أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصحيحة الثالثة تعرضنا إليها، الصحيحة الخامسة أيضا أو الرابعة والخامسة، موثقة سمع أيضا تعرضنا إليها، موثقة أبي بصل. نعم أبي بصير تعرضنا إليها السادسة، اللي هو عن المريض هل تنسك له المرأة شيئا فيسجد عليه، فقال لا. يتمرد عنه الرواية السابعة موثقة عمار التي مرت، حيث مر في موثقة عمار لفظ الموثقة، طبعا هاي موثقة عمار سابقا مرت، المهم متعرضة موثقة عمار اللي مرت سابقا في القيام، متعرضة إلى الإيمان ويومئ في صلاته. فيها الأمر بالإيمان يعني على الركوع والسجود، فتكون بالتالي موثقة عمار من ضمن أدلة الإيمان، وهذا لا إشكال فيه لوجود عدة روايات في الإيمان، إنما الكلام في الترتيب بين الإيمان وبين الركوع والسجود الناقص بالإنحناء مر وجهه، وتقدم الإيماء التام على، وأن الإيماء ذو مراتب، وتقدم الإيماء التام حتى على وضع شيء على الجبهة، مو وضع الجبهة على شيء. أما وضع الجبهة على شيء وإن كان مرتفعا مر أنه مقدم على الإيماء بمراتبه. نعم، هذه رواية عمار. الرواية الثامنة مصحح إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود. لطيف هذا السائل، فرق بين أصل القيام وبين ماذا؟ وبين القدرة بعد على الركوع والسجود. قال: لا يستطيع القيام إلى الخلاء، وقال أيضا: ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال: ليومئ برأسه إيماء. هنا الإيماء بالرأس ذكره عليه السلام للإيماء بالجسد. طبعا الإيماء بالجسد إذا ازداد صار انحناء، والانحناء مر أنه ركوع ناقص أو سجود ناقص. قال: ليومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمر فليسجد. هنا جيد، هذه المصحف ناص على تقدم السجود ولو برفع محل السجود على الإيمان. قال: وإن كان له من يرفع الخمر فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيمانا. فهذه مصححة صريحة في ماذا؟ في تقدم السجود على ما يصح السجود عليه برفعه، لا وضع التربة على الجبهة، لا، السجود. إن كان لهم أن يرفع الخمرة، وظاهرا من الحديث الشريف وحتى من موثق أبي بصير: تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه، أنه حتى لو ما عنده طاولة، لو ما عنده متكأ كبير، يكفيه أن يرفع له آخر السجود وهو يضع جبهته على ما على التربة، وإن لم يكن وضع باعتماد ثقيل أو شديد، باعتماد خفيف. هذا أيضا مقدم على الإيمان، يعني واحد ياخذ التربة يمسك التربة في الهواء وهو بس يدنق راسه، يميل براسه ويمسس التربة، بحيث هو جبهته رأسه ساجد على التربة. هذا المقدار أيضا مقدم على الإيماء. نعم، إذا استطاع أن يضع طاولة أو متكأ بحيث لا فقط يسجد، يسجد ويعتمد في جبهته، ذاك طبعا مقدم أولى. لكن لو لم يكن له شيء مرتفع أو ما شابه ذلك، لكنه يستطيع آخر أن يرفع له موضع السجود فيسجد، يمسس جبهته التربة، يعني بحيث تكون الجبهة مستوية على التربة. وإن لم يكن هناك اعتماد، هذا أيضا مقدم على الإمام بنص موثق أبي بصير، له الرواية السابعة في الباب الأول من أبواب القيام، ومصحح إبراهيم بن أبي زياد الذي هو الرواية الحادية عشر في الباب الأول. وربما بعد الرواية السابقة مرت بنا، المهم عدة روايات دالة على أن موضع السجود حتى لو يرفع في الهواء بيد الغير بحيث ما يكون اعتماد بثقل، هذا أيضا كافي ومقدم على الإيمان بمراتبه. هذه أمور يجب أن يلتفت لها الإنسان، شبيه الذي موجود في هذه الروايات. بعد قال: أصلا هذا لا يستطيع، في رواية يعني ما نقلت أنا هنا لولا ستأتي، ربما ما نقلت على إتحاد. أصلا هذا مريض بشكل شديد، يعني طوخ، يعني ما يستطيع يركز لكي يصلي. موجود في الرواية: إذا كان هناك من ذويه أو على كل من يلي أمره يستطيع أن يقرأ له الصلاة ليسمعه فيسمع ولو ويركز ويقرأ في قلبه، هذا المقدار بعد واجب على ذا المريض. يعني سبحان الله، الصلاة حتى إلى هذه الدرجة واجبة لازمة. وكثير ممن يعني يداري ويعالج المرضى يغفلون عن دي الدرجة من لزوم الصلاة، يقول هو بوحد ما يركز وبروح ما يدري هذا المريض متى دخل وقت الصلاة، متى خرج. نفسه تخاطب تسأل عن الصلاة ما يركز، صحيح. لكن إذا كان بالإمكان أن يقرأ له أحد الصلاة ولو بالشريط أو بأي شيء آخر، وبحيث بعد ذلك هو يركز، يقدر يركز، هذا المقدار واجب. يعني واجب على المريض يعني ان ياتي للصلاه، واللازم على ذويه مساعدته يعني لازم ولو خلقا لاقل. فايه اذا لها مراتب الصلاه لازم يلتفت اليها، سواء ركوعها سجودها وهي لم يجب. الروايه التاسعه رواية محمد بن إبراهيم عن من حدثه عن أبي عبد الله، هذه الرواية رواها كل من الصدوق والكليني والشيخ الطوسي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في نفس المريض بعد، والرواية هي فيها صدر لكن ذيلها هكذا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع. إذا تغميض عينيه ركوع، فتح عينيه رفع رأس بمثابة رفع الرأس من الركوع. فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، إن ذكر ذكر السجود. فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف. هذه الرواية فيها إرسال طبعا، محمد بن إبراهيم عمن حدث مرسل، وهو نفس محمد إبراهيم. محمد بن إبراهيم مشترك في الطبقة بعد، بين من لم يوثق ومن يوثق ولم يجره. وإن كنت أنا ما تحريت تحري كامل، تحري ناقص، هل يمكن تمييز في الطبقة أو لا بالثقة عن غير الثقة؟ على كل ما ساعدني الوقت كثيرا، لأن بديت أتبع شيء كثير لكي يميز الإنسان كل مفردة بعض الأحيان هكذا. طبعا إذا رواية حساسة وحيدة فريدة، أو كانت أو كان نفس الراوي ذو عشرات مئات الروايات، طبعا هذا محمد إبراهيم أيضا في روايات كثيرة، فطبعا حري بالباحث ان ينقح هاي المفرده لانها تفيد في ابواب عديده. على اي تقدير، فهذا السند استضعف بانه سند ضعيف، وبالتالي فدليل على تغميض العين الا هذه الروايه المرسله، ولكن يمكن العمل شوف بمضمونها لاندراجها في دليل آخر. نعم إشارة الطريقة يعني مثل ما يقول يقبض جفنيه يكمشهما ويبسطهما فيكون قبضهما غمض وبسطهما فتح. هذا يمكن قبض بسط. نعم، لكن هذه الرواية رغم أن مضمونها سندها مرسل، وكيف مضمونها يمكن الاعتداد به، يمكن الاعتداد به لاندراجه تحت دليل آخر معتبر، وهو ماذا؟ عموم الإيماء. الإيماء مراتب، فلما يكون الإيماء مراتب بالتالي عجز عن المراتب التامة، أو ماء برأسه بعض أدلة الإيماء، أو ماء برأسه بعضها لا مطلق الإيماء. فيشمل المراتب الناقصة. هذه الرواية المرسلة مضمونها منبه على مرتبة خفية، يعني مرتبة خفية بهذا المعنى، يعني مرتبة ومصداق للإيمان ربما لا يتنبه له الكثيرون. يمكن العمل بها لاندراجه في عموم الإيمان. العموم ساري وليس بمواري، ساري في هذا في المصادر، فيشرع هذا المصدر. بالتالي الطبيعة شاملة، فلما تكون الطبيعة شاملة إذا تسري، ما المانع في ذلك؟ هذه نقطة مهمة أذكرها لكم في الروايات الضعيفة. أنا ربما في الجزء الأول من علم الرجال ما ذكرت سمان، سال، فعاش، الآن ما هو الرابع عن بالي، بس موجود مطبوع في الرجال الجزء الأول. عند مشهور الفقهاء القدماء ربما 12 فائدة، 13 فائدة، 14 فائدة، الآن غاب عن بالي، هناك ذاكرها في الجزء الأول. وليس هذا بنحو الاستقصاء، بعد في فوائد حتما فاتتني وان كنت اتنبه لها في بحوث الفقه، فوائد علميه الزاميه ملزمه للخبر الضعيف. هذا الذي يسفسف بالخبر الضعيف فعلا غافل عن بحوث علميه كثيره واقعا، يعني أو هذه الدعوات الموجودة بين الحين والآخر أنه لنوقح كتبنا عن الأحاديث الضعيفة، كما صنع أفرض أهل السنة الخلافة في الصحاحة 16. طبعا هذا هو القائل بعد القول، يعني في غشامة من وبلهنية من البحث العلمي شديدة. أولاً الصحاحة 16 كراراً ذكرنا معنى صحة الكتاب، وإن اشتبه كثير من كبار علماء أهل السنة الخلافة المتأخرين منهم حسبوا أن صحتها يعني كل رواياتها صحيحة، وهذا خطأ فاحش. المراد صحة الكتاب غير صحة الطريق، مراراً ذكرناه وله بحث طويل ذيلا أنا ما أريد تكراره. هذه نقطة. نقطة ثانية، أولا صحة الكتب عندنا قبل صحة الكتب عند العامة بعقود من السنين، بل نحن متقدمون عليهم قرن ونصف في كل شيء بحمد الله، سواء في كتب الحديث بل حتى في تدوين المصحف الشريف كما بيناه في علم التفسير. فعلى أي حال هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، أصلا هذا القائل غافل عن أن الحديث الضعيف كم فائدة علمية صناعية إلزامية له، فوائد عديدة. هذا المورد العامي، لا أريد أن أعدد تلك الفوائد، راجعوها إن شاء الله في الجزء الأول. فوائد ملزمة ممارسة من قبل مشهور الفقهاء. أحد تلك الفوائد هي هذه، ذكرها رحمة الله على أستاذنا السيد محمد الرحامي. سألت عن الفقه الرضوي، قال هو سند مرسل وفلان، وأصلا هو كتاب علي بن بابويه وكيف، قال لكن أقل ما في هذا الكتاب الفقه الرضوي أو أكثر كتب أخرى روائية اللي هي مرسلة، بس بالذات هذا الفقه الرضوي، يقول أقل ما فيه أنه يلزم الفقيه بمراجعته، لأنه يبين لك خلاصة خالوصة واستخلاص لكيفية الجمع بين طوائف الروايات. بغض النظر هو مو حجة، لكن نفس لما يفتح لك أفق واحتمال لكيفية الجمع، هو هذا نفسه فائدة صناعية علمية مهمة. ان تلتفت الى محتملات كيفيه الجمع بين طوائف الروايات. اقول شبيه ما قال في الفقه الروي هنا هذه الفائده في الروايه، قد تكون الروايه مضمونا ضعيفه، ولكن نفس هذه الروايه مضمونها قد ينبهك الى شمول العام لمثل هذا المصداق، انت ما كنت لتلتفت الى هذا المصداق للعموم لولا هذه الروايه الضعيفه. شوف هذا مصداق مرتب، مضمون مرتب ومندرج تحت العموم الذي ثبت لديك. لذا الاعتناء بالروايات الضعيفه له فائدة صناعية علمية يا أخوان. الذي لا يعني نفسه بمراجعة مستدرك الوسائل أو لا يعني نفسه بمراجعة جامع أحاديث الشيعة أو لا يعني نفسه بمراجعة جميع أبواب الوسائل في الكتاب الواحد، في كتاب الصلاة باب الركوع، لا يعني نفسه بأن يراجع كل أبواب الركوع في الوسائل. يقول بعض الأبواب اللي هي لازمة نراجعها، أبواب نذرية، أبواب فلان، لا ضرورة لمراجعتها. هذا يغفل عن هذه النكتة المهمة العلمية، ونكات طبعا كثيرة من هذه النكتة، وهي أن الروايات الضعيفة أقل ما فيها تنبهك إلى حدود وثغور العمومات الثابتة بالأدلة التامة، أن ذلك العموم قالبه كذا كيفيكم. فالرواية الضعيفة إذن مضمونا أصلا أصولا، كما سننبه إن شاء الله في علم الأصول في مبحث الحجج العام القادم إذا وصلنا إليه ربنا على كل عام. المهم إذا وصلنا إلى حجية خبر واحد بتسهيل من الله، الغاية من حجية الصدور وحجية الطريق ما هو؟ الوصول للمضمون وليس الوقوف عند الصدور. الصدور قناة، جسر، طريق للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى المضمون، ومو أنك تتوقف عند الصدور. لذلك حجية الصدور حجية مقدمية، حجية الدلالة حجية مقدمية، حجية جهة الصدور أيضا جهة مقدمية، العمدة حجية المضمون، هذه حجية وراء هذه الأمور. للأسف المتأخرين لم يركزوا عليه، يعني غير حجية الدلالة، غير حجية جهة الصدور، غير حجية الصدور أكو حجية أخرى ساكتين عنها سابقا يثيروها القدماء يسمونها حجية المضمون. هي ليس حجية دلالية، حجية المضمون يعني الرواية هدفها الصدور، هدفها المضمون أي هدفها الدراية. الرواية هدفها الدراية، النفر هدفه التفقه يعني الفهم. النفر يعني الرواية، يعني السفر من منطقتك إلى منطقة المعصوم، إلى منطقة موجود فيها علم المعصوم الآن، الحوزات العلمية. نفر لكي يرتوي ويروي يأخذ علوم السماء، فمو هي بالعقل، علوم السماء عمدتها بالنقل. بس هاي رواية، هدف الرواية والنفر ما هو؟ الدراية، الدراية الفهم، ليتفقهوا يفهموا، مو هدف خب بس يروا. وهو المضمون، وهو حجية المضمون. حديث تدري خير من ألف حديث ترويه. فالمضمون، فإذا كان المضمون حجية المضمون سيتبين إن شاء الله في مبحث حجية خبر حجية المضمون. المضمون هو في نفسه خطورة، بغض النظر عن صدوره، بغض النظر عن الدلالة عليه، بغض النظر عن جهة صدوره، هو في نفسه أمر بالغ الأهمية. وأكثر اعتناء الأدلة الواردة في حجية الخبر وضرورة التمسك بالسنة النبي والمعصومين، تركز 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 على المضمون. ما وافق، ما خالف، ما وافق كتاب الله وسنة والسنة، ما خالف، ما وافق، هذا كله بحث في المضمون، ليس بحث لا في الدلالة ولا في جهة الصدور ولا في الصدور. أغلب ذكرنا هذا في بحث التعارض في الدورة السابقة في الأصول، وإن شاء الله نركز عليه بعد أكثر في الدورة الآتية في علم الأصول. أكثر العلاجات في تعارض الروايات حوالي المرحوم المجلس في البحار في المجلد الثاني استقصى 200-250 رواية علاجية، مو 10 أو 20 رواية، المتأخرين يذكرون 20 رواية في العلاج، المجلس يذكر 200 رواية، 10 أضعاف. صاحب الوسائل في الوسائل أيضا يذكر تقريبا قريب 200-250. أحد الأساتذة قال أنا استقصيت باب 11 في كذا مثلا، قلت له أي باب 11 في الوسائل، في قضاء الوسائل، كتاب الوسائل، هو 11 باب كله في الرواية العلاجية، مو باب واحد، باب الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، كل هالأبواب إلى الباب 12-13 في كيفية الحكم أو كيفية القضاء، صاحب الوسائل عقدها، كل هذه في علاج الروايات المتعارضة. يعني قريب من 200 وشيء رواية ذكر صاحب الوسائل، مو فقط 30-50 رواية. أغلب هذه الرواية، 90% من هذه الروايات يا أخوان تذكر العلاج في المضمون، إلا تركوه للأسف الأصوليين والإخباريين، بل الأصوليين تركوه أكثر من الإخباريين، يعني الأصوليين صاروا إخباريين أكثر من الإخباريين، الإخباريين صاروا أصوليين، هاي من تعاكس الشعارات، الشعار شيء والعمل شيء آخر، لأنه التركيز على الصدور هذا شغلة محدث وإخباري، التركيز على المضمون هو هو مهنة الصناعي والفقيه. المهم إجمالا أريد أرجع إلى ما كنا فيه، أن الرواية الضعيفة لا تقصيها أنت أيها الباحث في بحثك في أي باب من أبواب، حاول أن مضمون هذه الرواية بغض النظر عن حجية، الآن حجية الصدور، مضمون هذه الرواية ولو ضعيفة تبحث تتحرى هل لها نسبة معادلية مضمونية مع مضمون الروايات المعتبرة أو مع الأدلة العامة في الباب، إذا كانت لها نسبة تلقائيا ستجد لها طريق اعتبار، لا خصوص هذا الطريق الضعيف. فمهم هنا يكون نوع من الإحياء لطريق التحقيق لا لطريق القشرية الحشوية الظاهرية، ليجمد على الصدور فقط الدلالة، قال بالدلالة الحرفي، هذه في الحقيقة مسلك سطحي يسمونه حشوي أو قشري أو إخباري أو ما شئت يسمونه، وإن كان إخباري مو يعني العلماء منهم لا المترجمون منهم كالمجلسي مثلا والحر العامل وما شابه، هؤلاء كبار فقهاء. المقصود أيام ما كان فالمضمون أمر مهم، أنا ما يصير أتحدث، ما يصير أظنن نفسي أستحسن، أتظنن هو صحيح، من قال لك تظنن أظن واستحسن، لكن دراية مطلوبة منك، الدراية عبارة عن تحليل والتحري والتتبع لشواهد المضمون والتحليل، شواهد التحليل في المضمون. طبعا لا نريد أن نروم ونستهدف تحليلات ما أنزل الله بها من سلطان، لكن تحليل مضموني حاول أن تتحرى وتبحث فيه عن وتستقصي فيه وتتفقد فيه الشواهد عليه، هذا هو الدراية. أنت غير مسموح لك أن تستحسن ظنيا، صحيح، أن تحكم بالرأي هذا صحيح، لكن مطلوب عندك أن تفهم، مو فقط مطلوب عندك أن تروي. الرواية هو شغل المحدث والأخباري، الرواية الصحيحة أو ضعيفة، صحيحة جيد، هذا مرحلة، بس هي شغلة الرواية، هذه مرحلة الروائية، مرحلة ليتفهموا ليتفقهوا ليدروا دراية، حديث تدري متى ترتكبه. حتى مرحلة الدلالة هي مرحلة ابتدائية أولية في دراية وفهم الحديث. العمدة بعد ما وراء الدلالة، المدلول في نفسه كيف هو، كيف نسبة مع مداليل أخرى بغض النظر عن أدلة المداليل فيما بينها. ثالثا أجد وأتحرى وأبحث عن النسبة بين دلالة أدلة المداليل، هاي لا زلت في المرحلة الابتدائية. أما إذا أذهب وأبحث عن النسبة بين المداليل في نفسها بغض النظر عن أكونها مدلول لدلالة، يعني بحث ثبوتي، وهو الذي أعبر عنه دائما، يعني المفروض تعبر عنه بما وراء الأدلة الاجتهادية. في عندنا أدلة فقاهتية وصول عملية، في عندنا أدلة اجتهادية، في أدلة ما قبل الأدلة الاجتهادية، وهو اللي يعبرون عنها بالمبادئ الأحكامية في علم الأصول أو المبادئ الأحكامية في علم الفقه. هذه مقدمة على الأدلة الاجتهادية، يعني مقدمة على عالم الدلالة. المحقق الحلي أسد فيها، طوسي أسد فيها، قدماء أسد مستأسدين فيها، محقق العلامة الحلي مستأسد فيها، الشهيد الأول كذا، الشهيد الثاني، يعني يمارسون هذا المقام من الأدلة أكثر من الأدلة الاجتهادية أو أدلة الأصول العملية، فضلا عن ما هو آل إليه الأمر من كساد الآن في المسيرة العلمية للأسف أخيرا، التركيز على الأصول العملية بعد مو الأدلة الاجتهادية. هاي وطن مطار كما يقول العراقي، اللي هو مسيرة العجزة، عجزة العجزة يصير، بينما الأدلة بل ما قبل الأدلة الاجتهادية. لاحظ أنت الآن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كثير من أدلة شرائع البيع يأتي بها بأدلة اجتهادية لو بتحليلات من أسس أولية في الأدلة الاجتهادية، وهو ما قبل الأدلة الاجتهادية يسمونها المبادئ الأحكامية في علم الفقه أو أصول القانون أو أصول الفقه، لكن بشواهد لا بتظنيات. أنا صحيح المقصود، هي نقطة لطيفة أنا لاحظ هنا، هذه لفتة بس فيها منهج سيالة في أبواب الاستنباط نلتفت إليه. فهذه الرواية رغم أنها ضعيفة السند مرسلة، إلا أن المتأخرين عملوا بها لهذه النقطة، وهذه النقطة سيالة منهجية نلتفت إليها. طبعا مضافا إلى أن خصوص الرواية، في رواية معتبرة تسندها ما أشار إليها الأعلام في المقام، هي موجودة هذه الرواية في الأخرى المسندة في أبواب القبلة الباب التاسع عشر الحديث الثاني، معتبرة عبد السلام بن صالح اللي هو أبو السلط الهروي صاحب الرضا. أولاً علم الرجال، أولاً وعاشراً، هذا الإشكال، هذا في يرد عليه أولاً وعاشراً أو أولاً وألفاً. أولاً يرد عليه أن من قال لك علم الرجال هدفه فقط تصحيح الصدور، هذه من أضعف، من أدنى وأقل فوائد علم الرجال تصحيح الروايات. أصلاً هذا خطأ منهج، أنا أحاول أن، يعني بعبارة أخرى، أن أتصدى لها بالمواجهة العلمية في الجزء الثاني من الرجال والجزء الثالث، حتى الجزء الأول سيما في الجزء الثاني والثالث. أصلاً هدف علم الرجال الدراية، ليس فقط هدف علم الرجال الرواية تصحيح الصدور الرواية، هدف علم الرجال الدراية للحديث يعني شنو مضمون الحديث؟ ترى أنه هذا الراوي اللي روى هذه الرواية الإمام أعطاه من جراب النورة لو أعطاه من شزن يعني جهة الصدور ومضمون الصدور موافق مخالف، هذا بتري تتري شتري، الإمام اتقى من عنده ما اتقى من عنده، أعطاه الشيء الصحيح، قدرته فقاهته كم هي هذا الراوي. أصل كثير من فوائد علم الرجال ليس هو فقط وفقط 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 ألف مرة مليون مرة نكررها، صحة الصدور أو ضعف الصدور، هذا أدنى فوائد علم الرجال. للأسف أهم فوائد علم الرجال البصيرة بمضمون الروايات، تشوف الرواية واردة لك من البترية فقههم بشكل معين، واردة لك من المتكلمين شيعة جافين ما عندهم علم الأسرار في المعارف، لا تعتني بمواقفهم العلمية لأن الإمام يتعامل يوم أشياء رسمية، أو هي الرواية واردة لك من عند أصحاب المعارف والأسرار دي لها. أصلا المهم في علم الرجال دراية الحديث، مضامين الحديث. علم الرجال له فوائد عظيمة، من أعظم وأكبر فوائد علم الرجال البصيرة العقائدية، تعبير حتى عن المعصومين موجودة، من أخذ دينه عن الرجال كذا خرج من دينه وكذا كذا، أو في رواية عكس هذه بعد وليست متناقضتين، إنما الدين معرفة الرجال موجودة هذا الحديث، إنما الدين معرفة الرجال. يعني شنو معرفة الرجال؟ لها معاني عديدة، يعني أنت دينك تتلقاه من من؟ مسلك العقائد يشوفه شنو هو هذا الراوي والرواة هذا أو هذا الرجالي نجاشي طوسي رحمة الله عليهم كبار آخرين، يشوف مشرب العقائدي من أي درجة من أي لون من أي طاقة، أنت بيصحح لك الدين هذا والتراث الديني أو بضعفه، التفت شلون تتبعه اتباع مطلق، دقق فيه. إذا سلمان كان يتقي من أبو ذر وكلهم مؤمنين وكلهم من أعالي علية أهالي الجنة، ومع ذلك أكو بينهم دبلوماسيات مناورات علمية كذا، شلون إحنا إذا بين بعضنا بين طبقات العلماء بين بعض البعض ما يلتفتون لها الأمور؟ طبعا لابد يصير انتباه. علم الرجال له فوائد عظيمة أخرى مو فقط تصحيح الرواية وتصحيح. نقطة ثانية، لنفترض أنه من قال أنه تصحيح الرواية يا أخي، هذا ذكرته أيضا في الجزء الثاني والثالث والأول بعد، عند المشهور الفقهاء والمفسرين وكل العلوم الدينية أحد طرق تصحيح الرواية صحة الطريق، ولا في تصحيح الرواية من طرق عديدة أخرى، جبر السند كسر السند. لذلك مسلك حجية الوثوق بالصدور أشهر كما يعترف الشيخ الأنصاري من حجية خبر الثقة اللي هي صحة الطريق. وثوق بالصدور يعني طرق أخرى مختلفة. وفي فعل لو تابع على كثير لما يسعى الوقت أذكره، المقصود أنه المضمون هو منهج البالغين في الفقه مو المترجلين عليه الحال. وإن فهم ناحية الصدور ما يغفلها الإنسان، وهذا ليس معناها إغفاله، فرق بين أقول إغفالها وبين أن نقول نكسر حصريتها. حصريتها الكلام فيها هذا خطأ، أحد القنوات أحد الجسور إيه نعم، أما حصري الوكالة الحصرية هي تسبب احتكار وتسبب تفاوض طبقي، هذا مو صحيح كلام في هذا على اتحاد. إن شاء الله يوم الأحد الأسبوع القادم دوام موجود إن شاء الله، يوم الأحد السبت مستعطين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.